في إسناد خبر عبيد الله وعلي بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن لم يكن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم. فإذا كان أحسن أحوال هذا الحديث أنه ضعيف جدا فلا يجوز العمل به حينئذ قولا واحدا كما بينه الحافظ ابن حجر في تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب. ويسن بعد الفراغ من دفنه أمور.
نعم أقول هذه مسألة الحقيقة يجهلها كثير ممن يروي أحاديث رسول الله وهو يعلم أنها ضعيفة، فنأتي إلى البعض وهو يروي حديثا ضعيفا في المنبر أو في محاضرة أو ينشر ذلك في كتاب، وإذا به يقول يا أخي رواية الحديث الضعيف أو العمل بالحديث الضعيف مختلف به مختلف، فبعضهم يجز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال فيتكلم بما لا يعلم فيخلط خلطا عظيما. أولا رواية الحديث الضعيف لا تجوز إلا مع بيان وجه صحته. ثانيا العمل بالحديث الضعيف هذا أمر آخر، لا يجوز في إثبات خصلة مستقلة وحكم مستقلة، لذلك الحكم كالاستحباب. فالدليل الأول قوله صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر يقول إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، فمن قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، وإسناده حسن. فهذا يدل على عدم جواز رواية الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه حتى لا يغتر العامة ويحملوه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير علم، ولا أنه لا يجوز روايته أصلا إلا مع البحث والسؤال كما أفتى الإمام أحمد فقال له سائل عندي كتاب فيه الصحيح والضعيف وقول الصحابة ترى نحدث منه، قال لا حتى أسأل أهل العلم. هذا فيما يتعلق بالرواية، فلا يجوز هذا الخلط، ننكر عليه في باب الرواية ثم يقول العمل بالحديث الضعيف، تكلم الآن في باب الرواية أنك لا ترويه حتى تثبت منها، ثم تأتي مسألة الرواية العمل بعد ذلك. فيقولون يجوز العمل بالحديث الضعيف، طائفة من العلماء يجوز العمل بالحديث الضعيف، وهذا باطل خطأ، لأن العمل لا يكون إلا بالعلم، والحديث الضعيف ليس بعلم، فإن العلم كما قال ابن عبد البر ما يكون بيقين أو بغلب الظن، يعني أن النبي قاله، فما كان في حد الشك أو الوهم فليس بعلم حتى يروى حتى يعمل به، وذلك في إثبات خصال مستحبة كاستحباب قول الصائم اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وكقوله حند وضع التراب منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، فهذا فيه إثبات خصلة مستحبة والاستحباب. والحديث الضعيف يقول ابن تيمية لا تثبت به أحكام، لا تبنى عليه أحكام، والاستحباب حكم شرعي ولا يثبت بدليل، ولا يثبت بدليل ضعيف، فلا بد أن يكون الحديث صحيح أو حسن الذي فيه إثبات خصلة مستحبة. وإنما يكون العمل بالحديث الضعيف في شروط ذكرها الحافظ بن حجر وهي تعجيزية قفل عليهم بها الباب الحافظ، وقالوا يشترط العمل بالحديث الضعيف ثلاثة شروط: الأول ألا يشتد ضعفه، الثاني أن يعتقد النبي ما قاله صلى الله عليه وسلم، الثالث أن يكون مندرجا تحت أصل عام معمول به كصلاة الضحى وقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاني بخليل بثلاثة ومنها ركعتي الضحى. فما معنى هذه الشروط؟ الشرط الأول أن لا يكون شديد الضعف، وحديث منها خلقناكم وفيها نعيدكم شديد الضعف فلا يجوز العمل به. نعم. الثاني لو كان ضعيفا ولم يكن شديد الضعف فلا يعتقد عند العمل به أن النبي قالها. طيب إيش الفائدة؟ وكيف يكتب له حسنة وهو يعتقد النبي ما قاله؟ ويشترط في الاتباع أنك تعمل الشيء وأنت معتقد النبي فعله أو قاله، فهذا لا يكتب لك إذن ولا. الثالث أن يكون مندرجا تحت أصل عام معمول به كصلاة الضحى، فيأتيك حديث في أنه من صلى الضحى له 1000 حسنة ثم تصلي الضحى لأجل أن في الباب حديث معمول به وهو أن النبي أوصى أبا هريرة بركعتي الضحى، لا لأن من صلى الضحى فله 1000 ركعة أو كذا وكذا بحديث ضعيف، تعمل بأصل الحديث الذي في الباب. وهذا يمكن على جهة الاحتياط، حديث تعرف أن له أصل صحيح معمول به وهو في ركعتي الضحى، ثم تسمع حديث أن له 1,000,000 حسنة اللي صلى الضحى مثلا، فتصلي الضحى وأنت تقول في نفسك إن ثبتت هذه 1,000 فحب بها، وإلا فأنا أصلي من أجل أن في الباب أصل معمول به. إذن ألغي العمل بالحديث الضعيف، مفهوم؟ فهذه شروط تعجيزية من الحافظ بن حجر رحمه الله. نعم.